إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برغم المشاغل الدعوية والمؤتمرات شبه اليومية والدروس وما أفاء الله تبارك وتعالى على مصرنا الحبيبة من حرية بعد الثورة المباركة، وهذه منة تستوجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها في كل نفس، في كل شهيق وزفير، نسأله عز وجل شكره في كل وقت. برغم هذه المشاغل الكثيرة والجهد المتواصل والأعباء الدعوية لتصحيح مسار الأمة ومحاولة إنقاذ سفينة المجتمع حتى لا تغرق، نعوذ بالله من ذلك، إلا أنهما شيخين كبيرين بمجرد أن دعوناهما لهذا اللقاء لم يترددا بفضل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أسأل أن يسدد خطاهما وأن يرزقهما الإخلاص في كل قول وفي كل فعل، وأن يجعل في كلامهما الأثر والقبول ورشاد الأمة يا رب العالمين. يسعدني في هذا اللقاء أن أتشرف بأن أتوسط شيخين جليلين، فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود تيمونا.
كان حقك أن تبدأ بالشيخ محمد،
يعني علمونا أن نبدأ بالأيمان فاتبعنا السنة. وكذلك والمقامات كلها محفوظة على العين والرأس، فضيلة الداعية الكبير المحبوب لجموع الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، حبيبكم وشيخكم الشيخ محمد حسان.
محافظ الشيخ، مرحبا،
اهلا وسهلا بكم،
ربنا يحفظك.
يعني لا استطيع وانتم لا تحبون المدح والثناء ان اصف سعادتي بوجودي في هذه الجلسة المباركة، والتي يعني دعا لنا فضيلة الشيخ محمد المقصود ان تكون خالصة لوجه الله الكريم، فما اجمل واطعم وان يتذوق الانسان الإخلاص، سواء كان في محاضر في مسجد على منبر الجمعة أو في قناة فضائية، ففي النهاية تنطفئ الأضواء وننام في قبورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمهد لنا بالقبول، إنه ولي ذلك ومولا. مشايخنا الأفاضل، يعني هذا الانفتاح الكبير أفضى إلى جدل واسع في المجتمع، أطل دعاة الإسلام بمشروعهم الذي كان موجودا بالفعل، لكن لأن الإسلام يتنفس في أجواء الحرية، الحرية قرينة الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول من يمنعني حتى أبلغ دعوة ربي، لأن الناس إذا انفتحت وشمت عطر الدعوة انساقت إليها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن من هذه اللحظة والشانئون على شريعة الإسلام والمخوفون والمرجفون في المدينة كثروا وانتشروا، وبرغم فجاجة طرحهم إلا أنهم يستمرون، وبرغم أنه لما انفتحت الأبواب لم يجد الناس تطرفا ولا إرهابا كما يقال، ورأينا أن هذه المصطلحات كانت مزورة ومسكوكة وفي مكاتب معينة. نعيد السؤال، برغم كل هذا والاختيار فضيلة الشيخ محمد بيشاور لي على الشيخ محمد حسان،
ادعني ادير
عزك الله ربنا.
لا والله، لا والله، لابد ان تبدا.
طيب، هو
يرفع قدرك
الله يرفعك.
ترى لماذا الهجوم على الاسلاميين او على الشريعة من وراء ذلك، على الاسلام نفسه؟ هل هو جهل من مش عايز اسميهم خصوم الاسلام، لازلنا نحاول ان نحسن الظن، لأنهم جزء من نسيج المجتمع. هل هذا الهجوم لجهل بالشريعة يحتاج إلى وقت لتفهيم الناس حتى النخبة منهم يحتاجون إلى فهم، أم هي عملة مستمرة أو غير ذلك؟ تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فجزاك الله خيرا وشكر الله لأبي عبد الرحمن شيخنا الحبيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. وما كنت والله الذي لا إله غيره أود أن أبدأ الحديث لولا أن فضيلة الشيخ قد أقسم علي بالله، وأسأل الله أن يزيده فضلا. والجواب باختصار، لأنني أريد أن أسعد بسماع أبي عبد الرحمن، أسعده الله في الدنيا والآخرة،
لا تختصر
عزكم الله. أقول الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض من عليه. والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم ويل ما تصفون. فلا يمكن على الإطلاق، إلا وستجد في كل زمان ومكان من يعلن الحرب على دين الله تبارك وتعالى. ومكمن الخطر أن يعلن الحرب على الثوابت والأركان والأصول أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، إنما هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فأولئك الذين يحملون في جثامين بشرية قلوب شيطانية لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لا يمكن أن ترى هؤلاء يشعرون بشيء من الراحة بل والاستقرار إلا وهم يعلنون الحرب على هذا الدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وسيظل هذا الصراع دائما. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أتوهم أن رجلا يطعن الآن طعنا صريحا ثابتا في شريعة الله تبارك وتعالى المحكمة المطهرة التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والحكمة والرحمة والمصلحة التي ما أنزلها الله إلا ليسعد بها البشرية في الدنيا قبل الآخرة. لا يمكن أن أتوهم أبدا أن رجلا ما مهما كان منصبه ومكانته يطعن طعنا واضحا صريحا في شريعة الله المحكمة ثم أقول بأنه ليس فاهما. لا يمكن على الإطلاق أن أصفه بذلك. فمن لا يجيد فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله فليبقى في مجاله ليتحدث فيه، فليبدع في مجاله.
وإن كان جاهلا فاسألوا أهل الذكر،
وإن كان جاهلا بالحق فليسأل أهل الذكر، بدلا من أن ينصب نفسه طاغوتا ليحكم بعقله وهواه على كتاب ربنا وعلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن كل أحد أمسك قلما وظهر في فضائية أصبح من حقه أن يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطعن في الثوابت والأركان والأصول، وأن يحكم بهواه: هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء لا يدخلون الجنة. يا الله، يخالف صريح القرآن بجهل وهوى. فلا يليق لأي أحد يعني ظهر على فضائية أو أمسك قلما أن ينصب نفسه الآن متحدثا باسم الله سبحانه وتعالى أو باسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجب علينا جميعا أن نتأدب وأن نتربى وأن نتعلم، نسمع مشايخنا الأجلاء الذين يحسنون فهم الأدلة ويعرفون مراتب الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ويقفون على أصول الشرع وقواعده الكلية، ترى الواحد منهم إن طرحت عليه مسألة لا يحسنها يتأدب مع الله جل وعلا ويقول أبحث المسألة، أراجع أهل العلم، أناقش إخواني، أستشير أهل الفضل. أما أن يتجرأ أولئك الذين والله لا يحسن أحدهم أن يذكر أركان الوضوء، والله وأنا أقسم بالله على ذلك، يتطاول على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا بمثل هذا الهراء الذي نستمع إليه الآن باسم حرية التعبير. أي حرية هذه التي يزعمون أن أطعن في كتاب ربنا وفي سنة نبينا بل وفي الصحابة وفي أصول الدين وثابت باسم حرية التعبير؟ هذا لا يليق.
نعم. هذا الكلام يجعلني أعود إلى قضية الصراع بين الحق والباطل، وأنا الآن يحضرني قول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. يعني هذا التعبير القرآني مليء بالإيحاء لحالة قوم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا اشمئزاز من كلام الله ومن شريعة الله، وهنا استبشار بكل ما دون ذلك، شيء عجيب وحالة نفسية يصورها القرآن بعظيم الدقة والإبداع. فالشيخ محمد، دكتور محمد عبد المقصود، يعني أنا أرى أن بني إسرائيل قوم موسى كانوا محظوظين إذ آمن السحرة وهم وسيلة الإعلام الكبرى للطاغوت الأكبر فرعون قبل أن يهلك فرعون. لكن المشهد هنا أن فرعون مصر الحديث هلك وبقي السحرة متمددين. ترى هذه الصورة كما أراها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذه الأمة هي الأمة المحظوظة، لأن شريعتها محفوظة، تكفل الله عز وجل بحفظها، فهي موجودة حجة على الجميع. هذه الشريعة لماذا تكفل الله بحفظها؟ لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه الشريعة، وهذا أمر، يعني هذه نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى، أن يكمل لنا الدين وأن يتم لنا النعمة وأن يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو عز وجل يتكفل بالحفظ. فالعيب ليس في السحرة، وإنما العيب في الذين انصرفوا عن كتاب ربهم فوقعوا في براثن السحرة. لكن المدهش يا شيخ محمد، هؤلاء تسلطوا على أذهان الناس طيلة 30 عاما، وبمجرد أن جاء الحق رأه أكثرهم، بمجرد أن جاء الحق بعد أن قامت الثورة رأوه، أو رأه أكثرهم بفضل الله تبارك وتعالى. وفعلا يعني قل إنما أنذركم بالوحي، الوحي قوي في حد ذاته، ما علينا إلا أن نحسن الاستدلال به، وألا نكون نحن في، وألا نمثل نحن عائقا في سبيل قبول الناس.
جميل.
هذا فعلا زي ما تفضل الشيخ، الباطل زهوق، هذه صفته أو طبيعته التي لا تنفك عنه أبدا. كل ما في الأمر أنه في غياب الحق ينتفش الباطل.
نعم.
جدا.
جميل.
لكن بمجرد أن يأتي الحق.
نعم.
خلاص يزهق الباطل.
نعم.
فلله الحجة البالغة، ولو شاء لهذا الناس جميعا.
نعم.
هذه الهجمة التترية على الإسلام، حتى أن شاعرا قال يعني نحن نريد الحضارة الفرعونية، نريد الحضارة، أي حضارة، الحضارة المسيحية، يريد أي حضارة كانت واسم أحمد، ولكن يأبى الحضارة الإسلامية ويسمينا بالهكسوس الجدد. الهكسوس الجدد
ده بيسمي المسلمين، يعني
بيسمي الطالب الإسلامي، بيسمي المسلمين الهكسوس الجدد، ورجل سكير معروف يعني. فإن الله وإن إليه راجعون، هؤلاء لا يقومون فينا إلا ولا ذمة، ونحن لا نتعامل معهم بنفس طريقتهم.
جميل.
يعني الإنسان دائما يا شيخ محمد بيتذكر قول الله تعالى: إذ قرب قربانا، مش دي أول جريمة ارتكبت؟
صحيح.
فتقبل من أحدهما ما لم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك.
نعم. على طول
قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوف على طول لأقتلنك.
نعم.
ماذا قربان ربنا اللي قابل أمامه أمامهما.
نعم.
قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني
الله.
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لي بقى إني أخاف الله رب العالمين. فهم يعني إن افتروا علينا نحن لا نفتري عليه.
جميل.
نلتزم الحدود التي ألزمنا الله عز وجل بنا بها ألزمنا بها لأن هذه هي الخطوط الحمراء بحق حدود ربنا تبارك وتعالى. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاليوم عمل ولا حساب. مش ده قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وغدا حساب ولا عمل.
نعم. احنا معانا ناريشن نسمعه يا شباب تقرير.
حد يقدر يتصدر محمد حسان النهارده؟ حد يقدر يقول محمد حسان ده التلفزيون المصري لما ما طلعوش في برنامج رئيس التلفزيون قعد تعتزل سنة
ايه؟
في قاسين وما نقصدش بتاعه مش كان عندهم البك ان ده للتحليل. الناس عايزين اخوان عايزين حسان وانا يعني ايه الفكرة يعني ايه ليه احنا في مجموعة مثقفين كده واقفة في حجر عثرة في ده. الاستفتاء اللي فات ده كان خير دليل انه لما الاخوان والشيخ حسان قالوا نعم يبقى نعم. ناس مؤثرة موجودة في الشارع قيادات مفيش حد قدامها اللي حكم.
لعلها تعد احدى حملات التشويه الممنهجة ضد الاسلاميين الذين اصبحوا مادة شهية للاعلام المصري والغربي الذي جاء ليحمل الراية وينقل الصورة المشبوهة التي رسمها الاعلام المصري عن الاسلاميين عموما والسلفيين بصفة خاصة فيما يبدو انها عمليات تشويه متكررة مثل ما كانت تفعله كافة الانظمة سالفة العهد. وباتت فزاعة الاسلاميين هي السمة الغالبة والطاغية على هذه الوسائل الاعلامية الموجهة وأصبحوا يستخدمون صحفهم وفضائياتهم لتدعيم حملة تفزيع جديدة ضد الإسلاميين من أجل مزيد من الضغط لإعادة قمع الحركات الإسلامية عامة وإعادة إخراج فزاعة الإسلاميين مرة أخرى ولدفع أجندة الليبراليين داخل القطر المصري تلك التي كانت يستخدمها النظام السابق في إظهار خيار الثنائي المشؤوم مبارك أم الفوضى.
في واحد بعت لي بيقول لي يا عمرو أنت مش واخد بالك البلد اختارت الدين
على عيني وراسي
وكأن
كفرة
وكأن احنا عايشين في مع بنو قينقاع مش البلد ديت اللي فيها الجوامع المفتوحة والناس اللي بتصلي فيها وموائد الرحمن والزكاة والصيام والصلاة وكل شيء يعني ما يعني ما انا معرفش شعب متدين زي الشعب. ولكن اذا كان تعبير الدين هو ان احنا هيحكمنا آية من آيات الله انا ارفض الكلام ده انا اسف ومش ناوي جمال حد واللي يزعل يزعل انا مش هحكمني شيخ.
عندما وضعت القرآن والاحاديث والكتب الاسلامية تحت عدسة مجهري توصلت الى قناعة مطلقة لا يمكن ان يقرأ انسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج الى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا.
وبما أن أنظمة الحكم بدأت تتشكل من جديد في كثير من الدول العربية فإن الضرورة تقتضي ظهور الفكر الليبرالي الغربي وتصدير صورته لأنظمة الحكم داخل العالم الإسلامي كما يراها بعض المحللين. وهنا انصدمت تلك الأفكار مع التيارات الإسلامية التي تريد تطبيق رؤيتها للدولة الإسلامية الراشدة وما كان لها إلا أن تقف لتلك التيارات التي قامت بتدعيم أجندتها من خلال عمليات التشويه المستمرة للإسلاميين وأصبحت وسائل الإعلام تلعب على هذا المنهج طبقا لأجندتها الغربية.
في زمن ما في الدولة الإسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس. وكانوا طبيعيين وما كانواش بيزعلوا.
جميل. أنا مش
مش عايزين يعني.
وبعدين وعدوهم في الجنة بالغلمان كمان.
الولايات المتحدة الداعمة لهذا الفكر استلهمت حقيقة حجم التيارات الإسلامية وتأثيرها على الشارع المصري، فنقلت وسائل الإعلام الأمريكية بطرفيها الجمهوري والديمقراطي حجم المفاجأة من تغير صبغة الثورة المصرية، وقد تلت هذه المفاجأة بشكل محدد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، عندما تكتلت أصوات التيارات الإسلامية مجتمعة خلف خيار قبول هذه التعديلات. فبمجرد حسم الاستفتاء لصالح هذه التيارات، كتب باري روبن مدير مركز أبحاث العلاقات الدولية ورئيس تحرير دورية الشرق الأوسط للعلاقات الدولية مقالا بمجلة فري ريبابليك بتاريخ 23 من مارس الماضي، قال فيه: بحلول نهاية عام 2011 فسيصل في أغلب الأحوال إلى كرسي الحكم في مصر رئيس ذو توجه أصولي معاد لأمريكا، والرمن من ذلك أنه سيكون معاد لإسرائيل أكثر من أي سياسي في عهد مبارك. وكأنه يشير في سياق كلامه إلى ضرورة التصدي لهؤلاء المعادين لأمريكا وأعوانها.
ارفع دينين كله. أنا نفسي جدا جدا دلوقتي اللي جاي ده مطالب بالحق بتاعها بتاعنا. حق بتاعها بتاعنا الكتاب الفاسد، الكتاب المدمر. وأنا نفسي كده يعني بجد نفسي كده كل مسلم يقول بس كتاب اللي جاي العار يدوس عليه برجلين مش بس يحرقه. نفسي انت كنفس تدوس عليه برجلين اللي خلاك انسان مليان بالغل والكراهيه وبالحق. القران ده لازم يتجدد، لازم يتشال خالص من اعراض الارض.
الحقيقه طبعا مشهد ميدان التحرير والثوره، الشباب والناس قاموا بالثوره وبعدين كنسوا الميدان، فيبدو ان احنا على الدعاء الى الله، وكل عاقل في هذا المجتمع لابد ان يقوم بعمليه كنس لهذه القمامة التي نسمعها حتى تتطهر اذهان الناس. ما رايك في هذا، في هذا ما يقال فضل الشيخ محمد عبد المقصود في هذه الآونة من هجمة شرسة على دين الله عز وجل؟
القوم الحقد والحسد سيقتلهم. شوف بيتكلم عن الشيخ محمد حسان. أولا الشيخ محمد حسان ليس وراءه دعاية إعلامية ولا قنوات فضائية ولا أي شيء، خلاص الرجل لقي قبولا عند الناس لأنه يتحدث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا كما ذكرنا أن ده أقوى شيء، النص ده كلام ربنا، كلام ربنا قوي في حد ذاته.
نعم.
هو يحسن الاستدلال بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج عن هذا الإطار، له ولا أي داعي من الدعاء دعاة السلفية. فرغم هذا الحرب التي يشنها هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى التيار السلفي أو التيار الإسلامي عموما، والأستاذ عمرو أديب ربنا يصلح حاله يقول أنا آسف مش عايز ان يحكمني شيخ، انا بشعر ان هؤلاء يعني قد يقبلون ان يحكموا من قبل الخواجة، لكن واحد من بني جلدتهم ما يعني ليه ما يحكمكش شيخ؟ لان ده اعتراض على دين الله عز وجل وعلى ان المشايخ لا يريدون ان يحكموا، كل ما في الامر انهم يريدون ان تطبق فيهم شريعة الله عز وجل طبقت بهم او بغيرهم. فيا شيخ محمد يعني أكثر من أن تلقي نفسك لأن
الحسدين
الحسادة كثر. الحسادة كثر. شوف رغم هم معهم قنوات وهناك ضيوف باستمرار، ضيوف مستمر عمال يدور على القناة.
كعب دايب.
هم مجموعة من الأشخاص. بل سيادتك لم يلقوا قبولا بل هاجمهم الناس. يعني أنا أسأل عن إذاعي أو إعلامي كبير في التلفاز. هاجموه وتهكموا عليه وشتموه فاضطر إلى أن يتوارى، اضطر إلى أن يتوارى. فنستعضل هنا قوله تعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
نعم.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
نعم. هو الحسد والحقد ورائحته العفنة التي تزكم الأنوف، ف فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود أشار لمعنى رائع وجميل في قول الله تبارك وتعالى في بداية أول جريمة، يعني فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مسألة تقبل الله والقبول عند الناس ولدت الحسد إلى الدرجة التي لم يرى منها الخصم إلا نفي الآخر تماما حتى لو بقتل، قال لأقتلنك بهذا التأكيد، لفتة قرآنية بديعة ورائعة وكأنها سنة في كل حال يتمنى زوال المحسود. لكن يعني يحضرني هنا موقف الوليد بن المغيرة حينما تليت عليه فقط الآيات من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن أحيانا يكون الكافر العاقل محترم عمن ينتسب إلى الإسلام من جلداتنا يتكلمون بالسلتنا ويقولون مثل هذا الكلام. ماذا قال فضيلة الشيخ الوليد بن المغيرة بعدما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوته؟
أنا أود فقط قبل الإجابة على هذا السؤال أن أجيب أو أن أعلق على هذه الكلمات الخطيرة التي ذكرتها يعني سيدة الآن لا أعرفها، حيث قالت بأنه لا يمكن أن ترى إنسانا يقرأ سيرة محمد، هكذا قال
القرآن والسيرة
القرآن والسنة والسيرة ثم تراه يخرج إنسانا سويا. بل أقول أي إنسان حاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي لا يمكن أن يكون سويا.
تحب نقول اسمها فضل الشيخ
ولا لا؟ لازم تقول اسمها من الأفاش.
الكاتبة إقبال بركة
معروف.
يعني أنا يعني أود أن يعني أذكر وأحذر في ذات الوقت، أذكر بأن الحق كل الحق والهدى كل الهدى في كتاب الله وفي سنة رسوله. من عاد إلى كتاب الله عز وجل وطالع أطهر وأشرف سيرة لأعظم وأطهر وأشرف وأكمل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان ولتسمع هذه الكاتبة وليسمع غيرها، أي إنسان على وجه الأرض يتأثر بالمنهج الذي يتعلمه، وهذا منهجها الذي تربت عليه. ها هي إفرازاته الخبيثة والخطيرة تقول هذا الكلام الكفري البين الواضح. كل إنسان يتأثر بالمنهج الذي يتعلمه، وكل تلميذ بالعادة وفي العادة يقتبس من أستاذه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس. ولك أن تتخيل كيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي يتربى عليه الإنسان هو منهج القرآن والسنة.
عايزين نقول كمان فضيلة الشيخ أن هي هذه الكاتبة فيما تقول لا تقصد من كلامها الطعن لا في السلفيين ولا في الإخوان،
لا.
إنما تطعن في هوية القرآن والسنة والسيرة.
ده تطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أطهر وأشرف سيرة لأطهر وأشرف إنسان عرفته الأرض. تقول بأن من عاد إلى هذا المنهج القرآني والنبوي والترجمة العملية في سورة المصطفى لهذا القرآن ولهذه السنة المطهرة لا يمكن أن يكون إنسانا سويا، بل من حاد عن هذا المنهج هو الإنسان الذي لا يمكن على الإطلاق أن يكون سويا. ونحن لا نريد أن نحيد عن منهج نبينا الذي علمنا إياه كما تفضلت وكما أصل أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فأننا لا نتعامل مع هؤلاء الناس بطرحهم ولا بمنهجهم ولا بكلامهم. فهؤلاء يقولون كلاما خبيثا لأن لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فلنا دين يضبط حتى المشاعر وحتى العواطف وحتى النيات، لكن هذا كلام خبيث وكلام خطير. ولذا فنؤكد لإخواننا والمسلمين جميعا وقل لم تعد الحرب الآن في هذه المرحلة معلنة على الفرعيات ولا على الجزئيات. الحرب الآن ليست على قضية النقاب أو على قضية الحجاب، وليست على قضية اللحية أو عدم اللحية، وإنما صارت الحرب الآن تعلن على الثوابت على الرسول على الأركان
على الله ورسوله
على الله ورسوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شخصه الكريم. فهذه أنا أسميها الحرب على الثوابت،
هذه مرحلة خبيثة ومرحلة خطيرة، ويزداد خطرها إذا كان من يتولى إفك هذه الحرب أناس من جلدتنا كما ذكرت ويتكلمون بألسنتنا. الطعن صار في القرآن وصار في السنة وفي الصحابة، بل أنا أقرأ لواحد كان يشار إليه أيضا بالبنان يقول هذا الخبيث في كلمات صريحة حرفية يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم المرور في المساجد وهم جنب. هذا باسم حرية التعبير،
لوحة خبيثة بيرسمها
ويقول آخر خبيث يطعن في ذات الله جل جلاله باسم الفن وباسم حرية التعبير. هؤلاء جميعا هذه المدرسة الخبيثة. يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. هذا فن، هذا تعبير. وآخر يقول أنا لا أختار الله ولا أختار الشيطان، لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ أنا أسأل العقلاء، هذه حرية تعبير؟ هذا حوار أم إشعال للنار؟ ثم بعد ذلك إذا احترق قلب عالم واحترق قلب داع إلى الله عز وجل لهذه الحرب القذرة المعلنة على ثوابتنا وعلى أركان ديننا وأصولنا، نتهم نحن كما رأيت بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر والأصولية والوصولية واللصوصية والفضولية والفوضوية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم والإسلاميين بصفة عامة وللأصحاب لاتجاه السلف بصفة خاصة، وكأنهم قد نزلوا فجأة من كوكب آخر لا علاقة لهم بهذا الشعب الذي كانوا فيه وعاشوا فيه. ولو عاد هؤلاء إلى أشرطة هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من 20 سنة بل من 30 سنة لوجدوا أنهم ما تركوا قضية من قضايا الأمة على المستوى العام أو من قضايا البلد على المستوى الخاص إلا وطرحوها وشخصوا الداء بدقة وأمانة وحدد الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا أعجب، يعني هؤلاء يتعاملون الآن مع الإسلام كما ذكر أبو عبد الرحمن وهم يرقصون رقصة الموت، والذي يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته، لدرجة أنهم يعني أصبحوا الآن مسخة، وأصبح كثير ممن كانوا يتأثرون بطرحهم بل ويبرزونهم على أنهم أصحاب فكر وأصحاب فهم وأصحاب رأي، أصبح كثير من الناس الآن يشمئز يتقزز من هذا الطرح يعني الذي أراه فعلا لا أدب فيه ولا حوار فيه. ثم بعد ذلك انتهم بأننا نحن لا نجيد الحوار ولا نجيد الحديث ونريد أن نسقط الآخر. لماذا لا تقبلون معكم؟ لماذا لا تقبلون معكم؟ أنتم تتهموننا بأننا لا نريد الآخر ولا نسمع الآخر ونسقط الآخر، ونحن نتكلم بأدب جم وبكلمة رقراقة مهذبة. وقد أصل الشيخ أننا لا نكره أحدا على الدخول في عقيدتنا ولا في ديننا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
نعم، لأنه هو اللعب في المفاهيم، يعني حتى مفهوم الحرية هم يتعاملون مع هذا المفهوم أو هذه النعمة باعتبارها إباحية، طعن في الثوابت، هدم لجدار الإسلام، هكذا. وأن تنكشف الأمور يوما بعد يوم بفضل الله تبارك وتعالى، والمسلمون بفطرتهم ينكرون ذلك.
نعم.
معنا فضيل الدكتور شهاب أبو زاهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. فضيل الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك،
حياكم الله دكتور مصطفى.
الله يحفظك وبركاته.
وسدد الله لسانك وقلمك.
أمكم الله.
وحي الله الشيخين عظمين.
الله يحييك يا اخي.
الله يكرمك دكتور. تفضل تفضل دكتور شهاب.
قطع
الاتصال. احنا كان معانا الدكتور عبد الله بركات. طيب في انتظار ان شاء الله.
والله يا سيدي انا اريد ان اقول ان الله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا
سبحانه وتعالى،
لكنه اعطانا ادوات الاستقبال التي يمكن بها ان نعلم ما شاء الله عز وجل منا ان نعلمه. قال الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان مطالب بأن هو يستعمل سمعه وبصره وفؤاده في ضبط المعلومة التي تدخل إليه وأن يكافح هواه. إن لم يكافح الهوى والهوى يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. فقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
نسأل الله العفو والعافية.
هذا بيتحول إلى ما يشبه البهيمة، بل هو أردأ من البهيمة.
نعم،
كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون. وانت حضرتك قد تفضلت هذه الآية سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في قلب آخر على الصعيد الآخر في نفس السورة بقى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان المنافقون إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأصحابه: ماذا قال آنفا؟ وكان بيقول إيه؟
لا إله إلا الله.
رغدك الآن بيقول إيه؟
لا إله إلا الله.
القلوب خلاص طبع عليها والعياذ بالله.
حتى ولو كان رسول الله هو القائل،
حتى لو كان القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء حدثونا عن ما يسمى بموانع الهدى. بعض الناس بيتصور إن الرجل ده لم يهتدي لأنه لم يعلم. لا، ده من الممكن جدا أن يعلم الحق ثم يحيل بينه وبين قبول الحق مانع من الموانع. مانع حب السلطان، حب الجاه والرئاسة، حب المال،
كلها موانع
الشهوات. كل دي من موانع الهدى. يعني شوف، ما ذئباني جائعاني أرسلها في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث صحيح سنة الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه. فالحرص على الشرف، الحرص على المال، الحرص على السلطان. وهؤلاء ستعلم جيدا أن رئيس الإذاعة والتلفزيون قال إن هذه الفضائيات لغسيل الأموال ولا يهمها أن تربح. التقرير موجود: ولا يهمها أن تربح. فدي كلها لغسيل الأموال، وأن هذه الفضائيات قائمة على الكذب والبهتان والعياذ بالله.
غسيل الأموال ومحاولة غسيل العقول، عقول الأمة،
وغسيل للأسف شديد غسيل الأموال ولا يهمها أن تربح. يبقى ده معناه إيه؟
طبعا
معناه هي ممولة، في حد واقف وراهم،
أجندات ومهمات خاصة. يعني معنا فضيلة الدكتور عبد الله بركات، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك،
حياكم الله.
الله يحييك دكتور
مصطفى. اهلا وسهلا دكتور،
وحيي ضيفيك الكريمين.
بارك الله فيك
دكتور محمد وفضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم،
تقبل الله جهادكم ونفع بعلمكم.
الله يبارك فيكم،
وجعلكم حجة على الكافرين والظالمين.
امين، جزاك الله خيرا. وانت
بداية اخي الكريم اسمحوا لي، الشعب المصري شعب ابي كريم زكاه الله وأخلصه لدينه وهو في رباط إلى يوم القيامة.
نعم.
والعقلاء من هذا الشعب يدركون الغث من السمين، وكما قالوا: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فدع صاحبك يغترف لك بلسانه مما في قلبه. هؤلاء وإن كانت البغضاء قد بدت من أفواههم فإنما تخفيه صدورهم أكبر. لكني أتكلم في جزئيتين. الجزئية الأولى المهنية والحرفية الإعلامية.
نعم.
أريد أن أقف على ثلاث نقاط في هذه المسألة. ماذا قالوا قبل الثورة وماذا قالوا بعد الثورة؟ إنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. الأمر الثاني اعتمادهم على الشائعات والأقاويل المغرضة وإلقاء التهم جزافا بلا دليل.
فالدكتور عبد المقصود بيقول لك ان هم مصدر هذه الشائعات في الغالب يعني. نعم
والله هذا من فضل كرم فضيلة الدكتور محمد، لكنهم اقل من ذلك.
طيب.
هم مبغوات يكررون ما يملى عليهم. انهم يقولون بافواههم لا يسمعون باذانهم، ولو سمعوا او عقلوا لاحترموا انفسهم.
صحيح.
واني على يقين ان ما يقولونه ويهجمون به على الدين انما هو في النهاية نصر لهذا الدين.
صحيح.
وتأكيد على صلاحه لصلاح مصر والمصريين بل والعالم بأسره.
نعم.
العاقل ينظر افعالهم، سلوكهم، اقوالهم، خصوصيات حياتهم، يعلم الغث من السمين. أما إذا كان الهجوم على ذات الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوابت هذا الدين بعد أن فرغوا من رموز العلماء وطلاب العلم، فاعلم أن هذا تعجيل بنصر الله لهذا الدين.
لا لا،
الأمر بيننا وبينهم سجال، وقد يكونون أكثر خبثا إن كنا نألم كما يألمون، لكننا نرجو من الله ما لا يرجون.
أحسنت يا دكتور.
إذا دخلت الحلبة اعتداء على دين الله فالله سبحانه وتعالى يغار على دينه، والله إذا أخذ لا يفلت ولا يعلم جنود الله إلا الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم.
إذا انتقلت من المهنية أتكلم بكلمة وهي ثانية لعموم الشعب المصري. ظروفنا أكثر من صعبة والله سائلنا عنها، وليست النائحة كالثكلة.
أيوة.
ليست النائحة كالثكلة. من يحمل هم هذا الوطن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. من يحمل هم هذا الوطن يصبر على اللأواء والأذى. من يحمل هم هذا الوطن يجمع ولا يفرق. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كيف يكونون نخب، كيف يكونون مفكرين، كيف يكونون أرباب منابر إعلامية وهم يسوقون البلاد سوقا إلى الهاوية. الله من ورائهم محيط. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم.
أمين يا رب العالمين.
أما ثالثة سيدي فما حك جلدك مثل ظفرك. يا أبناء مصر الكرام، أزهركم العامر لا بد أن يقف سدا منيعا وأن يقوم بدوره ورسالته، ليس غضبا لشخص وليس غضبا لكرامة الإنسان، وإنما غضبا لكرامة الدين. ودولة القانون تعاقب من يزدري الدين ومن يتطاول على الرموز ومن يقف على عتبات هذا الظلم المشين. فلا تسامحوا في حق يتصل بدينكم، ولا بد أن يقوم الأزهر بدوره أو يتخلى عن مكانه.
نعم.
إن الأمر جد خطير. إن الله ناصر دينه بنا أم بغيرنا، لكن شتان أن ينصره الله ونحن قد خذلناه فلا عذر لنا، أو أن ينصره الله وقد استعملنا فنربح الأولى والآخرة.
ربنا يبارك فيك.
نصر منصورة بأمر الله.
جزاك الله خيرا.
الله غالب على أمره.
نعم.
سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وسيطفئون نور الله محاولين عبثا أن يفعلوا هذا بأفواههم.
نعم.
لكن الله متم النور ولو كره الكافرون.
جزاك الله خير يا دكتور. ما أجمل الاستدلال بالقرآن، يعني
نعم.
الآيات تنهض بالنفس من جديد، وسبحان الله تضيء الواقع المظلم. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا ينصرن الله ما ينصر. هذه الآيات شفاء، فعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهذا مما يدعو الأمة إلى ارتباط بكتابها وقرآنها حتى تستعيد ثقتها في نفسها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لابد أن تثق الأمة في نفسها، ولن تثق إلا بالاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. معنا فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زاه، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا دكتور مصطفى، وحيا الشيخين الفاضلين
العالمين،
ولا نزكيكم على الله تعالى.
بارك الله فيك.
كرمكم الله وسدد ألسنتكم واستعملنا وإياكم في نصرة دينه.
جزاك الله خيرا. آمين.
أقول بشأن هذا الموضوع وبالله التوفيق بين مشايخنا الفضلاء،
الله يحفظك،
وبعد أن استمعنا إلى هذه المقاطع المؤسفة المخزية التي نطقت بها تلك الألسنة الشداد، أقول ها هم مسوخ الإعلام، ها هم أولاد السفاح الفكري يملؤون تلك الفضائيات الفوضويات ويقولون عن علماء الإسلام قول الزور، إن يقولون إلا إفكا وزورا، يتكلمون في تاريخ الإسلام بالأباطيل كتلك المرأة التي تحدثت في ذلك المقطع الذي عرضتموه أن الشذوذ الجنسي كان يمارس في التاريخ الإسلامي وكانوا يقرون به. كذبت ورب الكعبة. إن هذه الرواية التي أتت بها تلك المرأة الحمقاء، وأقول حمقاء وأنا أعني الكلمة، أتت بها من كتاب الأغاني للمشتهر، وهو كتاب مليء بالأباطيل والموضوعات. يعني إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك أن تأتي بالبرهان، فلا عندهم براهين ولا عندهم توثيق للنقول. لكني أقول أخي الكريم، إننا إذا عرفنا الأرقام الحقيقية التي كتبها غير المسلمين حين قاموا بالاستبيانات حول الفضائيات الإسلامية على ندرتها وقلتها، يعني لا نستطيع أن نحصي 40 أو 50 قناة إسلامية عاملة في حقل القنوات الإسلامية الفضائية الآن، بل أشهرها نجد قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الحكمة، قناة الحافظ، أشهر البرامج التي تقوم بمتابعة أخبار المسلمين وعرض قضاياهم بما يتجاوب مع الواقع ومع الأحداث التي تترى علينا وتتوالى. اسمع كده، وبين يدي مشايخنا هذه دراسة في جامعة تل أبيب، وطرت منها مقتطفات في مجلة لوبون الفرنسية. تقول الدراسة الإسرائيلية الفضائيات الإسلامية تأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى تدين الشباب، حيث تلعب هذه الفضائيات الإسلامية دورا مؤثرا في نفوس هؤلاء الشباب، خاصة في المرحلة العمرية ما بين 16 إلى 25 سنة. وتقول هذه أيضا إن انتشار الفضائيات الإسلامية أدى إلى التزام 85% من الفتيات المصريات بالحجاب، التزام أكثر من 60% من الشباب بحمل القرآن المصحف في جيوبهم وفي حقائبهم للقراءة منه عندما يتفرغون لذلك. ثم تقول الدراسة في النهاية الفضائيات الإسلامية والاسطوانات الإسلامية والكتب والأشرطة الإسلامية المنتشرة في بلاد المسلمين تهدد أمن إسرائيل. أرأيتم سادتي الكرام لماذا انطلقت هذه الألسنة الحداد بالطعن في علمائنا الشرفاء الذين فتح الله قلوبا على أيديهم؟ أرأيتم؟ لأنهم يخدمون أمن إسرائيل،
برغم أن احنا يعني استوديوهاتنا متواضعة وبنقعد على كراسي متواضعة، ما عندناش ملايين ولا مليارات، لكن القبول من الله عز وجل يعني
هذا من فضل الله. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهذه القنوات نقولها هي غرس الله عز وجل، خرجت لتأخذ بيد الناس، فما بالك بشجرة غرسها الله تبارك وتعالى فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهناك إحصائية تقول إن 15,000 ساعة لطلاب المرحلة الثانوية في مرحلة الثانوية يقضون أمام التلفاز، في حين أنهم يدرسون 10,800 ساعة، وإن 69% من المشاهدين العرب يجلسون 4 ساعات يوميا أمام الفضائيات. لما نلاقي إن في 679 مليون محطة إذاعية تمصيرية باللغات عام 2004، الإحصائية دي 679 مليون إذاعة تمصيرية بلغات متعددة ولم تؤتي الثمار رغم الأموال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وإحنا عندنا
إيه رأيك نزود غيظهم ونقول بالمرة يعني إن فضيلة الشيخ حسان النهاردة حصل على ترخيص لجريدة الرحمة المسمى باسم يعني قناتي المباركة، حصل على ترخيص بجريدة الرحمة لزيادة الخير كمنبر إعلامي جديد يعني. يلا عايز يتغاضي يتغاضي يعني.
وأنا من هنا من منبر قناة الناس أقول لفضيلة الشيخ محمد، أين ساعة الرحمة التي سيجتمع إليها المصريون وهم يسيرون ليل نهار في الميكروباص والأتوبيس والملاك
إن شاء الله يسعى جاهدا لهذا
الشيخ محمد، وأنت لها إن شاء الله عز وجل.
نعم.
يعني علينا بأن تكون قناة الناس لها إذاعة، قناة الرحمة لها إذاعة، فيستمع الناس إلى هذه البرامج. وأنا يعني في ختام هذه المداخلة أقول مجموعة من الطلبات التي أرجو يعني أن تلقى قبولا عند شيخي الكريمين،
بارك الله فيك يا فندم،
وهي سريعة وهم لها وهم أهل لها والمعتمد عليهم بعد الله عز وجل.
ربنا
أما يفضل. الطلب الأول، الخريطة الإعلامية بين القنوات الإسلامية. يعني عندنا الآن عدة برامج فرحنا بها فرحا شديدا في مواجهة برامج الليبرالية والعلمانية في القنوات المدفوعة الأجر ذات الأجندات المعروفة.
نعم.
البرامج التكتكية كما أسموها، برامج التكتك شو التي هزت عقول ناس والله يحفظ. عندنا في قناة الناس تميزت ببرنامج الأستاذ خالد عبدالله الذي حظي بانتشار إعلامي واسع لمصداقيته اللي هو مصر الجديدة.
نعم.
قناة الحكمة برنامج الدكتور وسام عبدالوارث اللي هو مصر الحرة. قناة الحافظ برنامج في ميزان القرآن والسنة الدكتور عصر عبد الرشيد. وعدة برامج عندنا قناة الرحمة فيها برنامج العدسة وبرنامج الملف.
صحيح.
هذه البرامج يعني تأتي في أوقات واحدة، الساعة 8 الساعة 8 الساعة 8
دي مشكلة فعلا،
وكلها حيوية وتصيب الحقائق في الكبد.
نعم.
فبنبقى محتارين عايزين نسمع ده ونسمع ده لنتابع الأحداث. فيا حبذا لو حصل نوع ما من الترتيب حتى يحصل الأثر الإعلامي المطلوب.
طيب هو طبعا رسالة مهمة جدا عشان نفع الأمة، ومعانا المشرف العام على قناة الرحمة يعني حتى نبدأ بيه، وإحنا سنحاول أن يعني نرتب أنفسنا على هذا، لأن فعلا المعركة خطيرة والهجمة الشرسة على الإسلام من هؤلاء الناعقين يعني تزداد يوما بعد يوم. لكن الكلام هنا مبشر حقيقة، يحضرني قول الله تبارك وتعالى، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة مثمرة وسريعة الأثر.
نعم.
على قلة إمكانياتها
لا شك،
والثرثرة والنعيق والزعيق اليومي مع الإمكانيات الكبيرة حطب جهنم.
نعم.
كان الدكتور عايز يقول حاجة، أنا بس
أنا الدكتور وددت لو أني سمعت بقية مطالبه، لكن المطلب ده مطلب مهم جدا، إلا أن هناك عائقا واحدا، وهو أن هذه الساعة التي تبث فيها تلك البرامج كلها هي أعلى نسبة مشاهدة.
ساعة الذرة.
ساعة الذرة.
وكل قناة تريد أن تعرض.
أيه بالضبط كده. هذه النقطة.
لكن
حتى برامج التوك شو دي برضو كلها بتبقى في وقت واحد. عشرة مسائل مش عارف ال.
لكن هتكون فرصة في الإعداد. شوف محمد، قضية مهمة جدا، أنا مش عايز يعني أقلب في هذا العفن الذي سمعناه والردود عليه، لكن واضح طبعا أن في كل يوم سنسمع مثل هذا، ويبدو أنه مخطط لشغل الدعاة بالرد. كيف نوازن بين احتياجات الأمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم في قلب الدعوة من قبل الثورة ومن بعد الثورة إلى أن يشاء الله ومد الله في أعماركم، فهي يعني هذا عملكم وشرفكم إنقاذ الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كيف نوازن بين هذه الهجمة وبين نصيب الأمة من التربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجات الناس إلى الدعاة وإلى يعني معالجات القضايا اليومية في حياتها؟
واجب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يقوموا بالأمرين معا، فعلى الدعاة إلى الله عز وجل من الربانيين أن يتصدوا لهذا الباطل الذي يعلو صوته ولن يستقر ولن يهدأ، فعليهم أن يبينوا هذا الباطل في الوقت الذي يتحركون فيه بخطى ثابتة لبيان الحق. قد ذكر أبو عبد الرحمن أنه لا بد أن ترفع للحق راية، لأن كثيرا من الناس ممن يسمون الآن بالأغلبية الصامتة، هذه الأغلبية الصامتة تريد أن ترى راية للحق مرفوعة لينضوي تحت هذه الراية جموع كثيرة لا حصر لها ولا عدد. الذي يزين لكثير من الناس أن الباطل قد انتفخ وانتفش وعلى صوته أن الباطل له رايات كثيرة قد رفعت هنا وهناك وهنالك، مع أنه ينضوي تحت رايات الباطل أعداد كبيرة أيضا لا أقلل من قدرها، بل أنا أؤكد لك وهذه حقيقة يعني ثابتة شرعا وقدرا أن أهل الباطل أكثر وأن أهل الكفر أكثر، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون
قليل من عبادي
الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى آخر الآيات. لكن هؤلاء الأفاضل من أهل الحق ممن يحبون الحق يريدون أن يروا للحق راية مرفوعة لينضوا تحت لوائها، فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل ألا ينشغلوا عن أمر من الأمرين وهم يسيرون على هذا الدرب المنير درب الرسل والأنبياء. علينا أن نبين الحق بحق في الوقت الذي نحارب فيه هذا الباطل بكل ما آتانا الله عز وجل من قوة. هم حاولوا تشويه سمعتنا وتلطيخ صورنا، بل وحاولوا إيذاءنا في أعراضنا مرارا وتكرارا، وليس هذا بجديد، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى دائما إخواننا يقولون أما أشخاصنا وذواتنا، نتحدث عن نفسي ففي الطين والتراب لا حرج وأنا مسامح في حقي أشهد الله، أما أن يتطاول أحد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى حبيب قلوبنا فلا ورب الكعبة، والله الذي لا إله غيره سنضحي بأرواحنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا، فلا أغلى أبدا عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا وإسلامنا ونبينا
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أقول لا ينبغي أن ننشغل على الإطلاق عن واحد من هذين الأمرين، نربي ونبين الحق لأمتنا ونعلم الأمة حقيقة التوحيد وحقيقة السنة، ونعلم الأمة كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، ونعلم الأمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين للأمة هذا المنهج الرباني والنبوي التربوي الأصيل، في الوقت الذي نبين فيه أيضا ضلال هذا الباطل وإفكه، وأن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك ناصر دينه بنا أو بغيرنا، فنسأل الله ألا يستبدل بنا.
آمين يا رب العالمين. معنا فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك،
حياكم الله وبياكم.
الله يحييك دكتور.
حيا الله فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود.
الله يحييك
دكتور.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
آمين ربنا يكرمك.
تفضل دكتور.
قضية الإعلام وهذا الدور الخطير للإعلام سواء كان الإعلام إسلاميا أو كان الإعلام غير إسلامي، فلهذا الجهاز الخطير مهمته ودوره الكبير في التوجيه وفي توجيه الناس إما إلى الحق وإما إلى الباطل، إما إلى الهدى وإما إلى الضلال، إما إلى الإسلام وإما إلى الجاهلية. هذا الجهاز الخطير الذي يصل إلى الناس في عقر دارهم مشارا إليه في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فالإعلام توصيل القول إلى الناس حيث كانوا. وقد علم ما لهذا الإعلام من أهمية وما لدوره من خطورة، ولما علم أعداء الإسلام أهمية هذا الجهاز الخطير حرصوا على أن يكون تحت أيديهم وأن يستغلوه ولذلك بدأ الإعلام ومن ورائه يهود يديرونه أو يمتلكونه، وما خرج من تحت عباءة الإعلام إلا النذر اليسير جدا. ومع ذلك فقد حوربت هذه القنوات الفضائية الإسلامية حربا شعواء، ولا تزال حتى أغلقت قبل الثورة، ثم شاء الله لها أن تفتح بعد الثورة. لكن حين قامت الثورة كنا نظن أن إعلامنا سيكون حرا وسيعود إلينا كما عادت مصر إلينا، وتعهد الإعلام في ميثاق شرف على أن يكون حرا وأن يكون نزيها وأن يكون صادقا. ورأيته التزم بهذا الميثاق أياما معدودات، فلما رأى أن الثورة تقترب من الدين وأن من ورائها متدينين، وكانت عملية الاستفتاء في التعديلات الدستورية في شهر مارس، فإذا بهذا الإعلام ينقلب رأسا على عقب حول الدفة بنسبة 180 درجة لمحاربة الإسلام ورموز الإسلام والدعوة الإسلامية والدعاة بصورة واضحة ومنكرة، أحيانا تكون مغلفة أحيانا تكون سافرة. واستمر على هذا الحال يحارب دين الله ويحارب شريعة الله، ولست أدري بأي منطق في ظل الثورة نجد الإعلام بهذه الصورة، مع أن الثورة صححت الكثير من الأوضاع داخل البلد، لكن يبقى الإعلام في جانب يتسفل ويتنزل ولا يتقدم، كما لم نرى إصلاحا أيضا في كثير من شؤوننا الإسلامية، لا الأزهر ولا الأوقاف ولا الإفتاء، وكأن الثورة شيء والدين شيء آخر، كأن الثورة شيء والأخلاق شيء آخر، وهذا الإعلام وقف في الجانب الآخر يحارب الدين ويحارب الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
لست أدري لماذا لا يقف الموقف الوطن، لماذا لا يعلن الحقائق، لماذا لا يكون الإعلام بناء بدلا من أن يكون هداما، لماذا لا يكون مصلحا بدلا من أن يكون مفسدا، لصالح من كل هذه الحرب الشعواء على شريعة الله، لصالح من كل هذا الإفساد الذي تبناه الإعلام بقنواته وفضائياته إلا من رحم ربي. أين موقف الثورة من هذا؟ أين موقف الشعب المصري الذي يريد الإصلاح ويريد التغيير؟ أين موقف المجلس؟
طيب دكتور عمر، يعني الحقيقة أنت شخصت الواقع المر الذي تقريبا كل العقلاء وكل الدعاة متفقون عليه، والرائحة الكريهة صارت تزكم الأنوف كما قلنا. فالدكتور أشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا على يعني هذا الطرح، واسمحوا لي ناخذ فاصل عاجل ثم نعود إلى حضراتكم مع شيخينا الجليلين فالدكتور محمد عبد المقصود وشيخنا الكبير الشيخ محمد حسن. انتظروا.
اتجاه ان احنا نهاجم على حد معين، لان طبعا ده خطا كبير جدا قوي. احنا ما نقعدش نتكلم عن ان السامين لهم دور او السلفيين لهم دور او الاخوه الاكباط لهم دور، ما ينفعش الكلام ده. يعني المفروض ان احنا نتكلم ان احنا كلنا في بلد واحده، كيان واحد كله تمام. ايه الصالح العام للبلد؟ مش صالح واحد ان انا مثلا متضايق من السامين اقول السامين زاروا، السامين مثلا لهم فكره ثانيه الاكباط زاروا، ما ينفعش الكلام ده كله.
والله برضو حكايه الاسلاميين انا ما حبيتش حاجه عن اسمها اسلاميين، احنا كلنا مثلا مسلمين وخلاص، لكن ان احنا نفرق يقول لك سلفيين واخوان وكده، انا مش راي الموضوع ده خالص. احنا كلنا مسلمين، يعني زي ما الناس احنا بنعتقد ان يكون في سنه وشيعه، برضو بنعتقد التقسيم يقول لك اخوان او سلفيين او غيره. حكايه هجوم الناس على الاسلاميين عموما، لان بصراحه الاسلاميين يعني ساعات بيقولوا اتجاهات مش وقتها، يعني اليوم اللي هم نزلوا فيه في التحرير واتكلموا وعملوا قالوا اسلاميه وكده، اعتقد الدول تاني يوم وكانت الانباء العالميه كلها قالت بن لادن في التحرير.
هو الناس خايفه، بيقولوا ان التيار الاسلامي او الناس هتبدا تمسك البلد والدنيا هتبقى مش كويسه وكلام من دوت. لا بالعكس، ده يعني في انضباط وفي اكيد بيعملوا للصالح، اكيد طالما الواحد متمسك بالدين وبيتعامل بمعامله الاسلام اكيد مش هيضر حد. في ناس ليها مصالح كتيره قوي، فخايفين ان المصالح بتاعتهم دي تقف. في حاجات غير شرعيه كتيره جدا، خايفين ان الحاجات دي تقف. طبعا بيهاجموا، كل واحد بيهاجم عشان مصلحته.
انا ضد ان احنا نهاجم اي حد دلوقتي بسبب الحزب بتاعه او اتجاهاته الدينيه او اتجاهاته الحزبيه، لازم يكون في حياديه. انا مش فاهم ايه الهجمه اللي ضد الاسلاميين، زي مثلا الجماعات الاسلاميه، زي السلفيين، زي الاخوان المسلمين. مفيش اي سبب توجه لهم الا اللي ممكن تكون اجندات خارجيه هي اللي بتحدد التوجه ده او بعض المستفيدين منها. ايه المصلحه ان احنا نهاجمهم دلوقتي؟ ايه المصلحه؟
والله هو وسائل الاعلام مركزه على الجانب الديني حاليا، ومركزه عليه يعني، فهمني، بحيث ان هي برضه يعني انا شايف ان هم بيهاجموا الاسلاميين اكتر. والله المصلحه يعني مش عارف، يعني هي الله اعلم، يعني المصلحه خفيه لحد دلوقتي ما ظهرتش، فهمني، لكن فيها اكيد فيها في نتائج تانية وعواقب الله اعلم بها. يعني
مع الموجه مجرد كده، يعني هي الموضوع مع الموجه، وسائل الاعلام معظمها بتروح مع الموجه. فدلوقتي الموجه ان احنا بنهاجم طياره السماء، فبنهاجم طياره السماء، ده من رايي. يعني بعضهم طبعا عندهم مبررات، يعني مصالح سياسيه بعض الاحيان، خايفين الناس دي تاخد يعني مكاسب اكبر منهم في الانتخابات ولا حاجه، فبالتالي بيحاولوا يخوفوا الناس منهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية بحيي يعني شيخينا الجليلين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد حسان، مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة يعني عايز بس انوه على ان احنا قلنا صاحبة الكلام القبيح اللي ذكرت في الفيديو اللي قبل من في اوائل الحلقة، مش هي الكاتبة اقبال بركة، بنصحح على الهواء، هي الروائية وفاء سلطان، ده تصحيح لازم حتى نعطي
قاتلها الله
كل ذي حق حقه. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد كيد كل من يكيد الإسلام ويعني يتطول على شريعة الله عز وجل، أن يقسم ظهره وأن يريح المسلمين منه يا رب العالمين. فالدكتور محمد عبد المقصود، إحنا يعني رأيتك قبل الفاصل تدعو دعاء الحقيقة آلمني، قلت يعني أنا أسأل الله أن أموت قبل أن أرى اختلافا بين الإسلاميين تحت قبة البرلمان. اسمح لي انا قلت هذا لان انا عايز اسال عن ما سالني الناس عنه من ساعه ما شافوا برومو والتنويه على هذه الحلقه، وقابلوني في الشارع لنا المشايخ اخوان وسلفيين، وطرح صار قويا في الواقع السياسي. الى اي اتجاه نتجه؟ هذا كلام الناس، خصوصا احنا داخلين على انتخابات برلمانيه.
والله أنا كل خوفي من أن الشيطان دائما يحرش بين المؤمنين، فلذلك أنا يعني دعوت الله بهذا الدعاء سبحانه وتعالى. وأقول لأخي الشيخ محمد حسان ينبغي علينا يا شيخ محمد أن نعمل بصورة جدية جدا في ضبط إيقاع الحركة الإسلامية في الفترة القادمة. أنا طبعا مش إحنا اللي هنضبط الإيقاع، لكن إحنا بنحاول أن نبذل وأن نؤدي ما علينا. إنما الأمور إن شاء الله بإذن الله، أنا شايف تألفات بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أخشى بس إن الشيطان، أنت عارف الشياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولين هذه أيضا يعني إن أذنت لي تعلق بها على كلام الدكتور عمر عبد العزيز. نحن خرجنا من نفق مظلم ظلنا فيه طوال 30 عاما، وكنا ممنوعين من كلمة الحق. هذا الطاغوت المخلوع يعني ما كان أبدا هو ما كان يقبل هو ولا زبانيته بأن تقال كلمة حق. وسيادتك عارف أن عقائد الناس شوهت في هذه الفترة السابقة، فلذلك شاء الله عز وجل وكل شيء بأقداره سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد أن قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن هم يفعلوه؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هناك فائدتان أخريان. الفائدة الأولى أن الحق لما بيخبو في مسألة ما زي مسألة مثلا الولاء والبراء وهذا يقوم يشاء الله عز وجل أن يتكلم أهل الباطل بباطلهم في هذه القضية ويصدعون فيها. لما كناش عملنا حاجة يصدعون فيها، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه القضية فتقوم حجة الله عز وجل على الحق، ويرجع يعني مسألة العلم بهذه القضية تعود إلى الناس مرة أخرى وتقام عليهم الحجة الرسالية.
يعني لا تحسبوه شرا لكم،
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نقطة أخرى للإيمان كما تعلمنا من كتاب ربنا عز وجل ومن السنة، الإيمان ينمو ويترعرع في المحن. أما الرغد رغد العيش بيوجد حالة استرخاء في النفس، لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. والله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإيه اللي حصل؟
فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله، وهذا ما وعدنا الله ورسوله فعلا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صحيح من ربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن أهل الإيمان في بلاد الإسلام قلة بالنسبة لأهل الضلال والنفاق في الأرض كلها. ونحن نعول في هذا بعد الله عز وجل، نعول على شعب مصر هو شعب دين بطبعه.
نعم.
وخرج في الاستفتاء أظن التوجه كان واضح. كان واضح. وعلى كل حال إحنا بنؤدي يا دكتور عمر ما علينا، وأنا يعني أرى سنة الله عز وجل فعلا متحققة إن دول بيتكلموا. ومسألة أن يستغرقون في حوارات، لا ده مش استغراق يا أستاذ مصطفى، دي إحنا دفاع عن الدين. هو أساسا الذنب الأكبر الذي لا يغفر إيه؟ الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تجد أن القضايا الرئيسية الكبرى المتعلقة بالعقيدة هي التي تثار الآن وهي التي يرد عليها لتصحيح عقائد الناس. كلمناهم في الصلاة كثيرا وفي الصيام والحج والأخلاق وما إلى ذلك، لا أقصد أنني أنا الذي كلمتهم، لكن الدعاء كانوا يكلمونهم في هذا. فدي قضايا أساسية كبرى. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم؟
13 سنة.
كانت هي قضية التوحيد.
نعم.
هي قضية التوحيد. فهي أنا شايف أن القضايا دي اللي بتعرض الآن ربنا سبحانه وتعالى يدفعنا دفعا إلى أن نتكلم في هذه القضايا لتنقى عقائد الناس.
نعم.
ده طبعا ده مش معناه ان احنا نشغل عن ايه عن اي قضيه اخرى.
نعم. من هذا الكلام ايضا يعني هي دعوه للتفاؤل وللتامل وتحت قوله تبارك وتعالى ما ذكرته لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. راينا مع الهجمه الشرسه على الاسلام دعايه مجانيه للتيار السلفي.
نعم.
المنهج السلفي المنهج السلفي بطبيعته منهج ضابط وتأصيلي للأمور الشرعية، لكن هل ترى أن انغماس التيار السلفي وإحنا برضو داخلين على الانتخابات في هذه القضية سيقلل من جهده في تعليم العلم وتأصيل المسائل احتكاكه بالواقع السياسي وما إلى ذلك؟ نعم.
المنهج السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ليس حكرا على أحد دون أحد، وليس من حق أي أحد أن ينصب نفسه حارسا على المنهج السلفي أو أن يوقف نفسه بنفسه على بوابة هذا المنهج الرباني والنبوي ليدخل من هذه البوابة من شاء وليخرج منها من شاء. فإذا عرف بعض إخواننا من المفكرين والصحفيين والأدباء بأن السلف إنما هي مدة زمنية ويقصرون هذه المدة الزمنية على القرون الخيرية الأولى، فنحن نقول بها ونعمت. ما أشرف وما أكرم أن ينسب السلف إلى القرون الخيرية الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعضهم يقصر هذا المنهج على الصحابة رضي الله عنهم، قل فبها ونعمت، ما أعظم ما أكرم أشرف أن ينسب هذا المنهج إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبنص القرآن الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية ابتداء باتفاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. وأعجب للإمام أحمد إمام أهل السنة في رسالته الرقراقة القيمة الجميلة ألا وهي أصول السنة، أول أصل يقول وأصول السنة عندنا أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. فإذا أرجو فقط أن أبين أن المنهج السلفي منهج رباني قرآني ونبوي بفهم سلف الأمة الأخيار، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. هذا فقط أود أن أبينه لإخواني أخواتي حتى لا يتوهموا هذا الفهم القاصر الضيق الذي تطرحه هذه الفضائيات أو هذا الإعلام الذي أقول فيه ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. أقصد إعلام الفتنة، أقصد إعلام التحريض، أقصد إعلام ثقافة الضجيج، أقصد إعلام الإثارة، لا أقصد إعلام الإنارة، لا أقصد إعلام البناء، لا أقصد إعلام الحق والهدى والخير، وإنما أقصد الإعلام الذي يثير الغرائز الهاجعة ويستثير الشهوات الكامنة ويحول بطرحه الفاسق الفاسد الزهاد العباد إلى فساق فجار، بل ويؤثر على شبابنا في مؤامرة حقيرة، وأنا أقول مؤامرة تدور على الشباب من هذا الإعلام الخبيث لتجعله ركاما في تراب، لتجعله ركاما من تراب. مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا
فصرنا كالفريسة للكلاب. فهذا التشويه المتعمد لهذا الحق الأبلج أرجو فقط من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا وأن يعلموا يعني ممن يأخذون دينهم. فيجب على كل مسلم ألا يسلم قلبه وعقله لأي أحد ليشكل عقيدته وليشكل عقله ووجدانه تشكيلا على غير منهج الله وعلى غير منهج رسول الله. ومن ثم أذكر إخواني ممن قدر الله عز وجل لهم في هذه المرحلة أن يختاروا طريقا لخدمة هذا الدين فرضه عليهم الواقع وفرضه عليهم حجم المرحلة أو خطر المرحلة فاختاروا أن يسلكوا هذا الطريق المشاركة السياسية بنية نصرة دين الله ابتداء ثم بنية درء هذه المفاسد الرهيبة حتى لا تخطف بلدنا بل إن شئت فقل حتى لا ينحى إسلامنا وديننا لأننا صرنا أمام خيار لا يستطيع المسلمون أن يبينوا الحق الذي يدينون به إلا من خلال هذه الورقة المطروحة الآن أقصد الورقة السياسية. فرأى إخواننا من أهل العلم في مصر أقصد العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يظل العلماء والدعاة وهم معروفون الجميع أن يظلوا منشغلين بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يظلوا مذكرين الأمة بالأصول والثوابت بالتوحيد وبالعبادات وبالأخلاق إلى غير ذلك في الوقت الذي يدعمون فيه إخوانهم الذين سلكوا هذا الطريق السياسي من أجل نصرة دين الله ثم العمل على الحفاظ على هذا الوطن وعلى هويته التي يريد أولئك أن يسلبوا هذه الهوية وأن يمسخوها وأن يضيعوها. فالأهل العلم رأوا لأنفسهم أن يظلوا على منهج الدعوة إلى الله عز وجل في الوقت الذي هم يدعمون فيه إخوانهم ممن سلكوا هذا الطريق ويبذل لهم النصيحة كما ذكر أبو عبد الرحمن ويصححون لهم المسار. ولا ينبغي على الإطلاق لإخواننا الذين دخلوا هذا الجانب السياسي أن يبتعدوا عن أصول وثوابت هذا المنهج. فليس الهدف على الإطلاق أن نكون ساسة وإنما الهدف أن نقدم للأمة سياسة شرعية جديدة منضبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحفاظ على أصول وثوابت وأركاننا ومن أجل الحفاظ على هوية هذا البلد حتى لا تتزعزع وحتى لا تمسخ أو لا تخسف. فأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى ليس معنى أن يشارك بعض إخواننا في هذا العمل السياسي بهذه النوايا أن ننشغل عن ثوابتنا وعن الغاية الأولى والهدف والأصل الأول ألا هو تعبيد الخلق للحق بحق.
بارك الله فيك فضل الشيخ حسان. هذا الكلام النفيس يجعلني أيضا أنتقل إلى سؤال آخر للدكتور محمد المقصود. أن في كل الأحوال إذا لم تحكم مصر بشريعة الله ستظل مخطوفة. يعني مسألة أنها تعود إلى شريعة الله عز وجل فهذا هو مستقرها ومستودعها الطبيعي. لكن أنا سألت بعض الدعاة في حلقة من حلقات سابقة كيف يصل الدعاة بالناس إلى أن يطالب الناس بتحكيم الشريعة كما يطالبون برغيف العيش.
جميل جدا، سؤال رائع.
يعني المطالبات الفئوية عشان زيادة المرتبات كيف يقوم الناس لدينهم مطالبة الشريعة يرون فيها حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم؟
أقول هذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. إن الناس ناموا مدة طويلة من الزمان وهم الآن يريدون لقمة العيش، فأنا أقول لهم والله لا أمن ولا أمان ولا طعام بل هي العيشة الضنك إن لم نعد إلى إسلامنا التوحيد. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله.
فلما أبوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله عز وجل مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رزقها رغدا يعني هنيئا سهلا كما قال ابن كثير فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا في الآية الأخرى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا هي المسألة بس أن ربنا اللي بيرزقنا يعني لا يجوز لنا أن نحوله إلى عامل عندنا نسأله فقط أن يعطينا وخلاص. طب ما أنت ماذا أديت لله عز وجل وهل فعلت ما أمرت به؟ فحصل أن الناس ركنت شوية, مش الناس بعض الناس يعني أو قلوا أو كثروا ركنوا شوية في الفترة السابقة. فإحنا مفروض أن نستنهض همم الناس مرة أخرى. وزي ما تفضل فضيلة الشيخ محمد حسان بيقول الناس يريدون القدوة, من الذي يرفع الراية وما إلى ذلك. لن يرفع الراية واحد إلا أن يشاء الله شيئا, لكن إن رأنا الناس متحدين متآلفين أمناء فعلا على البلد وأمناء على الدين وما إلى ذلك, ما حدش فينا بيطلع يقول أي كلام كما يحدث من الآخرين. بعض يطلع يعني يطل على شاشة التلفاز أو في تصريح يقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان. فإن وجدونا هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى, وإحنا لا يعني لن يجدون, نحن نقول هذا ونحن لن أو لم ندخل في العمل السياسي ورأينا لأنفسنا أن نظل دعاة إلى الله عز وجل, يعني لا مصلحة لنا ولا ناقة ولا جمل إلا دين ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ف يعني هذه مهمة الدعاء.
أي نعم, جزاك الله خير.
الله يبارك
فيك. أنا لو تأذن لي يعني أود أن أضيف إضافة إلى كلام أبي عبد الرحمن نفيس جزاه الله خيرا.
الله يفضلك.
أنه طيلة السنوات الماضية حاول هذا الإعلام المضلل, إعلام الإثارة, إعلام ثقافة الضجيج, أن يشوه شريعة الله تبارك وتعالى في أذهان وعقول الكثيرين من المنتسبين إلى هذا الدين.
نعم, تشويه صحيح.
فهذا يعني أنا أقول الله تبارك وتعالى يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كان الخطاب لبني إسرائيل فليست العبرة بخصوص سبب ولكن العبرة عموم اللفظ. فهؤلاء لبسوا الحق بالباطل ولبسوا الحق بالباطل طيلة السنوات الماضية, وسيظل هذا الأمر قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لكنهم بفضل الله لا يستطيعون أن يكتموا الحق أبدا, لا يستطيعون أن يكتموا الحق لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج. فلا بد أيضا أن نقول بأنه ما هدم في سنوات طويلة, ولا أقصد 30 عاما الماضية فقط, بل على مدار التاريخ كله, على مدار التاريخ الإسلام, لأن الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وما زال مستهدفا من قبل أعدائه, أعداء الطهر, أعداء الفضيلة, إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فهذه من ناحية حرب شرسة ضروس لتشويه صورة الشريعة. ثم هم ركزوا على أنهم لم يجدوا النموذج المطبق أو المطبق لشريعة الله الذي يستطيعون أن يشعروا بشيء من الخجل أن يتكلموا عن الشريعة, وهذا النموذج موجود بين أظهرهم وأمام عيونهم في العصر الحديث. وإذا أردنا أن نردهم إلى يعني هذه النماذج المشرفة, فضل الله تبارك وتعالى في عهد العهد الأول والثاني والثالث بل وفي عهد عمر بن عبد العزيز, ونؤكد لهم بالدليل العملي بالدليل الواقعي وليس بالتنظير أن هذا الإسلام حين حكم في الأرض وحين ساد وحين امتثل الناس ورددوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, سعدوا في دنياهم فضلا عن سعادة في أخراهم بموعود الله وموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أتى على الناس في هذا الحكم الإسلامي القرآني والنبوي زمان كان أمير المؤمنين يرسل فيه من ينادي, من كان عليه دين فسلوا دين بيت مال المسلمين, من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج فنفقتهم بيت مال المسلمين, إلى أن قال من أراد الحج فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. ومع ذلك بركت البركة أو ظلت البركة باركة في بيت المسلمين. لقد تعجبت وأنا أقرأ لأحد ولاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول يا أمير المؤمنين لقد أخرجت الزكوات والصدقات وأغنيت الفقراء وزوجت الشباب إلى آخره, وبقي المال كثيرا في بيت المال. هل تتصور ماذا قال عمر؟ قال اشتري به رقيقا واعتقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم, هذا هو الإسلام.
فلا ينبغي أن يحتج أولئك على تشويه الإسلام وأنه لا يصلح في عصر الذرة في عصر الفضائيات بأنهم لا يرون نموذجا يجسد هذه العظمة لهذا التاريخ
أو يحاكمون إلى
عصر الفضائيات يعني نكفر بالله عز وجل
هؤلاء يريدون ذلك يريدون أن يعني هم يتبجحون ويقولون بأن هذا الإسلام ينبغي أن يحكم في عصور الظلام أما في عصور الجمل وفي عصور الحمير والبغال أما في عصور الطائرات والفضائيات لا تحدثون عن الإسلام وهذا كلام صريح أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب وربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
عن بعض
ما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهؤلاء شوهوا صورة الشريعة تهموها بالجمود تهموها بالتخلف تهموها بالرجعية تهموها بأنها قاصرة عن مسايرة روح القرن 21 وبأنها لا تصلح إلا لعصور الظلام إلى آخر هذه التهم الخطيرة وإلى آخر هذه الأقوال الكفرية الواضحة فهذه واحدة الأمر الثاني أنه يجب علينا ابتداء أن نحن كمسلمين من أجل أن نقدم هذا الدين الرباني والنبوي للأهل الأرض جميعا يجب علينا أن نشهد نحن لهذا الدين شهادة عملية على أرض الواقع شهادة أخلاقية شهادة سلوكية نريد أن نقدم هذا الإسلام للآخرين بسلوكنا بأخلاقنا بأقوالنا بأعمالنا لأنه لو تقدم العلماء والدعاة إلى الله وحدهم دون أن يرى الناس هذا الإسلام يتحول في دنياهم إلى واقع عملي فربما نكون حجر عثرة كما قال أبو عبد الرحمن لقد قلت لإخواننا في أوروبا وأمريكا يعني أنا أرى أن كثيرا من المسلمين يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام لأنه حين يرى الغرب وحين يرى أولئك يرانا نحن المسلمين يعني لا نقدم هذا الإسلام بأخلاقنا وسلوكنا وصدقنا وأعمالنا ربما يفتنوا في هذا الدين
ويصد عن سبيل الله نعم.
ثم تبقى الجزئيات الثالثة واجب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يتحركوا الآن بقوة ورجولة والله يا هذا الأستاذ مصطفى أنا أقول الآن إن الذي يعيش لنفسه ربما يعيش مستريحا وربما يعيش سعيدا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر يعني مضى عهد الراحة يا خديجة يا أيها المدثر قم فأنذر فلا وقت للراحة ولا وقت للنوم كما يتحرك أهل الباطل الآن بهمة عالية لباطلهم فهذا أولى بأهل الحق أن يتحركوا الآن لحقهم ليبلغوا هذا الدين بحق ولينقلوا هذا النور لكل من يعيشون في الظلام
الله يبارك فيك
شيخ محمد
فضيلة الشيخ محمد طبعا يعني صال وجل في هذه المسألة لكن ونحن قادمون بإذن الله تبارك وتعالى إلى شريعتنا لن يسكت خصوم الإسلام أن يصنعوا إسلاما مطورا بشكل أو بآخر ما سماه صديقنا الأستاذ جمال سلطان ثقافة الضرار في كتاب من كتبه القديمة بناء على قول الله تبارك وتعالى
الذين اتخذوا المسجد ضرارا
نعم يعني عايزين نحذر من هذه المسألة لأن أحيانا للأسف الشديد قد تستخدم مؤسسة ضخمة كبيرة نعتبرها جزء من هوية الأمة في مصر وفي العالم العربي والإسلامي وهو الأزهر الشريف لصناعة هذه الثقافة ثقافة الضرار المسجد البديل الذي يخدم الأعداء كيف تحذرون من هذه الثقافة وهذه المرحلة
أنا أرجو من أخي والفاضل الشيخ محمد حسان أن يتولى الإجابة عن هذا السؤال
ربنا يرفع قدر الشيخ إن شاء الله أنت أولى بذلك مني والله
فضل.
الله يعز هذا ما كنا يعني نطرحه طيلة هذا اللقاء أن الثقافة التي طرحت يعني بعض إفرازاتها الآن علينا هي ثقافة الضرار هي الثقافة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأركان وأصول وثوابت ديننا كيف نحذر من هذه الثقافة أنا أود أن أبشر وأقول الإسلام كما تفضل عبد الرحمن والوحي الرباني والنبوي صخرة ستتحطم عليها كل سيوف أهل ثقافة الضرار وستسيل عليها يعني سيسيل عليها هذا الحبر العفن هذا المداد العفن ولا يمكن على الإطلاق أبدا أن تؤثر هذه الثقافة في عقول وقلوب أهلنا أنا أشبه الشعب المصري في أكثر من مرة ببذور الزهور هذه البذور التي تدفن في التراب ويوضع عليها الطمي لكنها لا تستسلم ولا تقبل الموت وإنما سرعان ما تشق هذا الطمي وهذا الطين وهذا التراب لتخرج بهذه الأزهار الجميلة وبهذا الورد الجميل الشذى الفواح العبير الأخاذ المنظر. فلا يمكن على الإطلاق لأولئك الذين ظلوا طيلة السنوات الماضية يمارسون ثقافة الضرار ويريدون أن يزعزعوا ويزلزلوا عقيدة الأمة وأن يدمروا عقيدة الولاء والبراء، ها هم يرون بعد سنوات طويلة من التيه والتغريب يرون شبابا في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورد والزهر، كما سمعنا بعض الإحصائيات التي طرحها أخونا الدكتور شهاب، يرون إقبالا على الله تبارك وتعالى جعلهم يرقصون فعلا رقصة الموت. العالم كله في حالة ذهول، بل لقد قرأت يوما مقالا لأحد هؤلاء الذين ظهرت صورهم ها هنا في المشهد هذا، رأيته قرأت له يقول بأنه وقف في شارع معرفش شارع في الكولومبي اسمه
محمد علي
معرفش يقول بأنه وقف بنفسه وعمل إحصائية سريعة لعدد المحجبات، فوجد أن نسبة المحجبات في هذا الشارع الذي يراه رمزا للتحلل والتفسخ وصلت إلى 76%، فصرخ قال إذا كانت هذه نسبة المحجبات وأجريتها أنا بنفسي في ساعات محدودة في هذا الشارع، فكيف تكون أمام مسجد من مساجد المتشددين والمتزمتين والمتطرفين والإرهابيين. فالشاهد أنا أؤكد لحضرتك الآن أن الأمة طيلة السنوات الماضية على أيدي هؤلاء تكتشف الآن أنها ما زرعت إلا حنظلة وما جنت إلا شوكا وجراحا،
كانت مخدوعة
وما جنت إلا شوكا وجراحا، وهي الآن بفضل الله على أيدي هؤلاء الأفاضل من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين تستفيق مرة أخرى. إن الأمة الآن بفضل الله تبارك وتعالى ولأول مرة بعد هذه الفضائيات من سنوات قليلة جدا من أول إنشاء قناة الناس وبعدها الحكمة ثم الرحمة ثم الحافظ بفضل الله تبارك وتعالى، لأول مرة يرى يعني كثير من أبناء الأمة هذه النماذج الطاهرة الطيبة التي لا تتكلم إلا بدليل من كتاب الله وبدليل من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتبين الحق بحق، وكأنهم يقولون يعني أنا سمعت هذا يقول كأننا لأول مرة يعني نسمع يعني هذه الأحاديث النبوية وهذا الطرح الجميل بفضل الله تبارك. فأنا بفضل الله متفائل وأقول فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج.
الله أكبر.
ما شاء الله. أقول إن الله عز وجل قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الله الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فشوف هو دينه سبحانه وتعالى وهو نصره عز وجل. فالذي يشارك أو يحاول أن ينصر الدين إنما ينصر نفسه. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني لا منة لأحد على الله بل منته على البشر جميعا سبحانه وتعالى. إلا ربنا يستعمله في نصرة الدين يبقى ده يعني أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة عليه أن يشكرها دائما. ففيش ولا أي صرح من الصروح، كل هذه الصروح أنت شفت الصرح الكبير بتاع الرئيس المخلوع تهاوى كأنه لعب من ورق. ليت الفضائيات أو القائمين على الفضائيات يتعلمون هذا الدرس يستوعبون هذا الدرس. الله عز وجل يعني يترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري إن الله لا يمهل في الصحيحين إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأسارع فأقول مختتما كلامي إجابة على هذا، الإنسان عليه إنه يسعى في نصرة الدين لكن النتائج ليست له.
نعم
النتائج له وحده
سبحانه وتعالى.
ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد.
الله أكبر.
والنبي عليه السلام علمنا هذا أو الشريعة المطهرة. شوف عمه أبو طالب الذي ناصره ودافع عنه على فراش الموت الآن والنبي عليه السلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله؟ وأبو جهل والآخر يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مات أبو طالب. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن لهم أنهم أصحاب الجحيم. في موقف آخر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد شج وكسرت رباعيات وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف
عليه الصلاة والسلام.
قالت يدعو اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا في الصلاة. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
لا إله إلا الله.
ويشاء المولى عز وجل كما قرر الحافظ في الفتح أن يسلم هؤلاء الثلاثة. يعني ناس واحد بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عمه والنبي صلى الله عليه وسلم يحب منه أن يسلم فلا يسلم. والتنين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وقاتلوه وعوروه زي ما يقولوا باللغة العامية. فلما آذوا عليهم أقبلوا لا ليس لك من الأمر شيء ويسلم هؤلاء الثلاثة. مسألة الهداية دي مسألة عجيبة جدا بيده سبحانه وتعالى.
أثر هذا الكلام النفيس وهذه ورؤية هذه السنة على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دعاء بحق كيف يرون الأمور من هذا المنظار أثره على دعوتهم وعلى منهجهم وعلى نفسيتهم.
الدعاية إلى الله لا ينبغي أن يظن أن له حقا على أحد.
تمام.
نعم.
وإنما يجب عليه كما ذكر عبد الرحمن أن يتحرك متجردا لله جل وعلا متأدبا معه سبحانه وتعالى آخذا بالأسباب التي تعبده الله عز وجل بها تاركا النتائج له وحده
سبحانه.
فأنا من شأني أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى لا عبدا لهواي لا عبدا لجماعتي لا عبدا لمنصبي لا عبدا لطلابي وإنما يجب علي أن أبلغ فقط. وما أروع وما أجمل هذه الآية التي تخلع القلب ليس لك من الأمر شيء
لسيد الخلق
وحبيب الحق الموصول القلب بالرب سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء
ما عليهم يعذبهم
ما عليك إلا أن تبلغ دين الله بحكمة ورحمة وتواضع وأن تدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. ولو كانت هداية التوفيق بيد رسولنا لهدى عمه أبا طالب ولهدى نوح ابنه ولهدى إبراهيم والده. فما علينا كدعاة إلى الله عز وجل إلا أن نهدي الناس هداية دلالة وتعريف وإرشاد وبيان. أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق تلك الهداية المنفية عن رسول الله في هذه الآية هي هداية التوفيق. أما هداية التعريف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية تعريف وإرشاد وبيان ودلالة. أما التوفيق فلا يملكه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يملكه حتى ملك مقرب. فعلينا أن نبلغ فقط ونحن في غاية الأدب مع الله تبارك وتعالى ونحن على يقين أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا وليس أحد أرحم بالمستضعفين والمظلومين في الأرض منه جل وعلا. ثم ليس أحد أغير على دينه منه جل وعلا. فما علينا إلا أن نؤدي وأن نبلغ ونحن متجردين لله تبارك وتعالى وأن نتأدب معه تاركين النتائج له سبحانه وتعالى. فهو ناصر دينه شئنا أم أبينا بنا أو بغيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كان يقول والله الحديث الصحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه والله لولا الله ما اهتدينا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
الله أكبر.
فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا.
الله
صلى الله عليه وسلم. فالهداية بيده سبحانه وتعالى فعلا.
يعني هذا الكلام الذي أستخرجه من رموز التيار الإسلامي أسأل الله أن يسددهم فيه رد بالغ على الذين يتهمون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وعلى وجه الخصوص رموز التيار السلفي أنهم يقصون الآخر يريدون أن يفرضوا أن يلووا أعناق الناس على الهداية. تقولون نحن فقط مبلغين عن الله تبارك وتعالى ونحن ندل الناس على
جدا يعني شوف مثلا
من أين تأتي التهمة يعني
البابا في مسألة الزواج الثاني قال سأظل متمسكا بموقفي وإن فارق شعب الكنيسة الكنيسة. ولما جاء الحكم القانوني قال أنا لن أدع الإنجيل لأي حكم مهما كان هذا الحكم. خلاص ما الذي يستنكر علينا؟ أيراد منا أن نترك شريعة ربنا مجاملة لأحد؟ لا.
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. في محاولات.
أنا أقول بعد إذن المصطفى لو راجع أولئك الذين يتهمون رموز المنهج السلفي بفضل الله تبارك وتعالى ما قالوه من بعد الثورة وقبل الثورة وقبل الثورة وإلى هذه اللحظة لعلموا علم اليقين أنهم من أعدل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يتكلمون من منطلق هوى ولا يتحركون بدوافع شخصية ولا يتحركون لمصالح دنيوية، إنما هم يبلغون دين الله تبارك وتعالى. فهم أصلوا في هذه الأزمة الماضية أننا نعتقد، هذا معتقدنا، نعتقد اعتقادا جازما أن اختلاف الناس في العقيدة أمر قدري بإرادة الله، الإرادة الكونية القدرية. نحن نعتقد هذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نحن نعتقد أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. فنحن نعتقد أن الله قدر وأراد سبحانه وتعالى لهذا الهدى وقدر على هذا الضلال والكفر، فلا يمكن على الإطلاق أن يظن أحد أننا نكره أحدا على الأرض أن يدخل في ديننا أو في معتقدنا بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الناس إلى الله جل وعلا. فأنا أزعم أنني أمسك بيدي مصباحا منيرا أضيء به لمن يمشون في الظلام ويعيشون في الظلام، وأنا أمشي بهذا المصباح في الطريق يتبعني هذا ويمشي ورائي ذاك. ليس من حق أي أحد أن يخرج علي من طريق مظلم يعشق العيش في الظلام ليطفئ نور المصباح في يدي، ليحرم أولئك الذين يريدون أن يمشوا في هذا النور من هذا النور، فضلا عن أن يخرج علي سفيه آخر ليحطم المصباح في يدي. ها هي أمريكا تأتي من أقصى الأرض يا أخي من وراء المحيطات لتصدر إلينا حريتها وديمقراطيتها بالمدافع والصواريخ والطائرات والدبابات في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. لماذا يستنكر علينا نحن وقد أمرنا ربنا وكلفنا بهذا أن نبلغ هذا الحق، بل ما يعني ما استمدت هذه الأمة الخيرية إلا من هذا النور الذي تحمله لأهل الأرض جميعا. كيف ينكر علينا أن نتحرك بين الناس الآن لنبلغهم دين الله الذي كلفني وأمرني بتبليغه للناس بالحكمة والرحمة؟ فربنا ما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا أو رسولا للمسلمين أو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنا أقول لا ينبغي أن يحول أحد بيننا وبين دين الله تبارك وتعالى، وإن بلغنا دين الله ولم يقبل هذا أو ذاك نقول له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا.
نعم ما شاء الله.
بينك محمد
فضيلة الشيخ محمد حسان أشار في سياق الكلام إلى يعني مصطلح أنا عايز أقف عنده شوية، هو الحبر العفن. يعني وكثير من المقالات النخبوية لهؤلاء تملأ بهذه الأحبار للأسف الشديد، ويطعن في الإسلام وفي رموز الإسلام. على سبيل المثال أنا كنت أقرأ للأسف في جريدة رسمية يعني بخصوص الدعاية الانتخابية في الإسكندرية من التيار السلفي والإخوان، خبر بهذا صيغة بهذا الشكل: عجول بين قوسين، عجول السلفيين وخراف يعني خرفان الإخوان تتصدر الدعاية الانتخابية.
والله أنا يعني أريد أن أقول لك شيء. السؤال حضرتك مركب من شقين. الشق الأول عن الحبر العفن.
نعم.
إحنا لعرفنا البلطجة. مين هو البلطجي؟ اللي الدولة جعلت يعني له استثناء من القوانين وعقوبة الرضيع وما إلى ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهي دي البلطجي كده اللي هو خارج على الناس بسيفه أو بسلاحه الأبيض يريد أن ينتزع منهم مالا أو يسرق سيارة أو أن يفتك مجرما من أيدي العدالة وما إلى ذلك. هذه البلطجة نفسها هي عبارة سماها الله عز وجل يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه البلطجة قد تكون بالقلم، وهذا هو الحبر العفن. وهذه البلطجة قد تكون باللسان كما صار في برامج التوك شو، دي بلطجة.
حضرتك بتوسع مفهوم البلطجة.
اه طبعا
البلطجة الفكرية واللسانية.
ويسعون يحاربون الله ورسوله. شوف الآية الثانية بتقول ايه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد. هو في فساد اشد من افساد اديان الناس وعقائدهم؟
لا والله.
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم بيسفهون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء الشق الثاني بقى، هؤلاء لا يصدقون أن هناك من يبذل لله عز وجل. يعني حتى في واحد من المنتسبين للسلفية من السلفين الموازيين بيقول إن هؤلاء عنا، يعني شوف إحنا فين، وهو كأنه يسحب البساط من تحت أرجلنا. يقول يعني هؤلاء ساعة حين البأس لا تجدهم وحين الغنيمة تجدهم. غنيمة ايه الغنيمة؟ ورجل متصور ويصور له خياله ان احنا يعني ضيوف على البرامج لاننا يعني نأخذ المقابل. احنا بنأخذ المقابل يا مولانا
ابدا. وفي ساعات سنوات المحنة كنتم موجودين يعني يعني ومكاتب امن الدولة
ساعة البأس.
انا عايز اذكر في حضرتك من سنوات بعيدة كنت احضر، ولا اقولها مجاملة، لكن احضر مسجد بديع في شبرا، والسلخانة كانت كان يسلخ الشباب التيار الاسلامي
كان السهول.
وسمعت منك خطبة يعني وخطب كثيرة في مثل هذا فضل الشيخ حسان في مسجد التوحيد في شبرا، وكانت مصفحات يعني على من يكذبون.
والله انا اذكر لك واقعة، انا مرة خطبة الجمعة الشيخ محمد خطبتها لنفسي انا، كان يوم اربعاء وانا عند والدي رحمة الله عليه، وقام كمال الشاذ لي مقاما يريد صاحبه النار، وهو افضى الى ما قدم، عرض قانونا في مجلس الشعب ان من يعتدي على الدستور او يذكره بكلمة غير لائقة او ما الى ذلك عقوبة 15 سنة سجن. 15 سنة. فالحقيقة وقع الخوف في قلبي، فذهبت يوم الجمعة الى مسجد بديع اريد ان اخطب الجمعة وانا شاعر بهزيمة لان خفت فعلا. فصعدت المنبر وجلست واخذ المؤذن في الايه يؤذن، وانا شاعر بهزيمة شديدة جدا وانني مكبر. قمت الخطبة اللي كانت في ذهني تبدلت،
الله
اكبر، وجدت نفسي اتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وعن قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وأن الله عز وجل ذكر الجاهلية فذكر حكم الجاهلية، وأن هذا الوزير الذي قام يعظم الجاهلية المخالفة لشريعة الرب عز وجل ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا وأن نضع نفس الدستور تحت أقدامنا، إلا أن ينص فيه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكل ما في الدستور مما يعارض الشريعة ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا، والناس يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، والله المصفحات واقفة بره والمقصات والكابات اللي بالقصب وما إلى ذلك. ما حصلش حاجة فضل الله عز وجل. أريد أن أقول يعني إن الإنسان أحيانا بإيه، أنت عمال تكلم من الناس ممكن تلاقي ربنا ابتلاك بلوى. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه القبة أردت بها أن أنطلق من قيد الخوف الذي وقع في نفسي.
الحمد لله.
يعني ما كانش المسألة مسجد بديع.
الحمد لله. ولا غنائم ولا شيء، بالعكس كانت مغارم، وكانت الفاتورة معروفة يعني في سلخنات ومكاتب أمن الدولة. الحمد لله الذي عفانا من هذا. فقلت شيخ حسان مع ما حدث وما يحدث سيقال ان الاقباط واهل الكتاب خايفين من الشريعة، وهم لا يتكلمون بانفسهم انما ايضا يتكلم عنهم مثقفو الضرار.
نعم.
ما تقول في ذلك؟
هم يعلمون علم اليقين أنه لا أمان لهم إلا في ظلال شريعة الرحمن الرحيم وسنة النبي الأمين
صلى الله عليه وسلم،
لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ونيتنا، حتى النيات التي لا يطلع عليها إلا رب الأرض والسماوات. الله تبارك وتعالى ألزمنا، أنزل علينا أو على النبي صلى الله عليه وسلم دينا يضبط حتى لنا هذه النيات. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
الله.
ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولطالما ذكر الشيخ هنا في قناة الناس هذا الحديث مرارا وتكرارا، وكنت أستمع إليه الأسبوع قبل الماضي تقريبا وهو يذكر هذا الحديث ويذكر موقف الشيخ الإسلام تيمية وذكره أكثر من مرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فهل تعتقد أنه يوجد بين ظهرانينا مسلم يرى أو يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة؟ لا، ورب الكعبة نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أهل علم، نقل في مراتب الإجماع إجماع فقهاء الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، يعني هذا إجماع أجمعت الأمة المحمدية عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقد ذكر الشيخ جزاه الله خيرا أكثر مرة موقف الشيخ سيدنا تيمية من هذا الأمير التطري قطل شاه حين ذهب إليه ليسترد الأسرى، وعرض عليه هذا الأمير التتري أسرى المسلمين دون أسرى أهل الذمة، فقال له شيخ الإسلام ما الذي يتهم بالتطرف هو الآخر، وقال له: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، هذا ديننا. فأنا يعني أنا أخاطب العقلاء
دين يا مدد، كان في واحد وطنية وسلم في
بعض جزء من عقيدة
دين
سبحان الله. يعني كون حقوق غير المسلمين أو اليهود أو النصارى أو يعني أهل الكتاب جزء من عقيدتنا، هذا فيه أمن لهم أن تكون ندوة أو جلسة أو أحضان أو ما إلى ذلك.
لا، هو
يعني كون دين المسلم بهذا.
أنا قلت كلاما صريحا يا أستاذ مصطفى أن هذه الأزمة الطائفية والفتنة الطائفية حلت قبل ذلك بأسلوب النفاق. أنا قلت ذلك مرارا وقلت كفانا نفاقا، لن تحل هذه الأزمة وهذه الفتنة، ولن بغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وننكر الفتنة، لن تحل برفع الصليب مع الهلال أبدا. يا أخي أنا لا أقبل الصليب يرفع إلى جواره، لا أريد هلالا أصلا ولا أريد الصليب أن يرفع إلى جواره، ولن تحل أبدا برفع يد شيخ في يد قسيس، هذا دجل إعلامي وهذا كذب وهذا تضميض للجرح على ما فيه من قذر وعفن ونتن واحتقان. لابد أن نصدق الله عز وجل وأن يجلس الجميع في مجلس تصارح ووضوح وصدق. يا أخي لا يصلح أبدا مع هذه الأزمة دبلوماسية الحوار، لا يحل الأزمة دبلوماسية الحوار، ولا يجوز في هذه الأزمة يعرف بالإتيكيت الفكري، وإنما ينبغي أن يكون الجميع صادقا صريحا واضحا، ثم تحل الأزمة يا أخي بتطبيق القانون بعدل على المسلم والقبطي، على المسلم والنصراني، بدون مجاملات وبدون محسوبيات. لماذا يحرص بعض السفهاء أن يسقطوا هيبة الدولة وأن يسقطوا الدولة؟ فليحكم القانون في الجميع على المسلم المخطئ وعلى القبط المخطئ. وأنا أذكر مرارا هذه الكلمات الجميلة أبو عبد الرحمن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين أرسل إليه وليه على خراسان وقال: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استعمال بعض القوة مع أهل خراسان لأنهم لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فرد عليه عمر بن عبد العزيز وقال له: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين.
الله
أكبر، رحم الله،
الله أكبر.
العدل والحق.
نعم.
كان يجلس بعد الفجر ويمسح لحياته هكذا كما يقول أستاذ إبراهيم عيسى
ده في النزعة
ويقول: أفرأيت إن متعناهم سنين.
الله أكبر.
يا سلام.
ثم جاءهم ما كانوا يعلون.
الله أكبر.
ما أغنى عنهم ما كانوا متعلمون.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله
لا إله إلا الله. الله مرزق.
الحقيقة عايز أقول لو كلمة من فضلت الدكتور محمد مقصود، كلمة كذلك من فضلت الشيخ محمد حسان، لو أنكما أو
أو كل واحد منكما كان في مكان نوح وأنتم على منهج الأنبياء بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ودعوته حتى نلقاه ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. لمن تقولون في وسط السفينة والموج يأخذها اركب معنا ونأخذ مصر نموذج؟
أقول لسائر العلمانيين والليبراليين: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وأتمنى منهم ألا يقولوا كما قال ولد نوح: قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وأنا أريد أن أقول هنا أن ينبغي على كل إنسان ألا يكون قصير النفس. يعني نوح عليه السلام هو الذي قال له قوم: قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولم ينقطع، مستمر، حتى هم الذين طلبوا إنهاء هذا الجدال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حتى هذه لم يتركها لهم، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، تعجزوه ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. شو برضو في هذا الموقف ابنه بيغرق مستمر في الكلام معه حتى إيه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى أن حيل بينه وبين ابنه. فكل إنسان يحاول دائما أن يخضع بكلمة الحق غير هياب، ويرجو على هذا الثواب والأجر من الله عز وجل، وأن يكون طويل النفس.
جميل. نعم. جميل. الشيخ محمد حسان، لمن تقول اركب معنا؟
أنا أقول لكل المسلمين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم: اركب سفينة النجاة، اركب سفينة الإنقاذ وسط هذه الفتن العاتية المتلاطمة التي ستغرق ورب الكعبة. من يحيد عن سفينة الحق والهدى؟ تلك السفينة هي سفينة الكتاب والسنة. اسمعوا صوت القادة الربانيين الحقيقيين الذين يصرخون بأعلى أصواتهم من قلب هذه السفينة على كل البشرية، على كل البشرية. فالبشرية الآن كلها تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء. ولكنها حين ابتعدت عن سفينة نوح، سفينة الإنقاذ الحقيقية، فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
يعني ربما طلب مني كثير ممن علم أنني سأحضر مع شيخين الجليلين أمرا أرجو أن تسمحوا لي به، وهو أن أقبل يد الشيخ حتى يعني أنفذ هذا الطلب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظكما لدعوته، وأن يمد في أعماركما في طاعته ورضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أعلم أن جموع المسلمين على أتم الاستعداد أن يسهروا للصباح في هذه الجلسة المباركة.
أنا أريد قبل أن تختم أن أبشر إخواني إن شاء الله بأن الشيخ محمد، أنا والشيخ محمد حسان وأنا إن شاء الله سنكون في نفس يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، نحن الله عز وجل ضيوفا على الدكتور وسام عبد الوارث في قناة الحكمة
إن شاء الله الثلاثاء القادم. وأنا شاهد على هذه الدعوة أن الدكتور يعني ما كانش يعرف الشيخ محمد حسان فقال له فلبها فورا، وهكذا يعني هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنادي أصحابها فيلبون. أسأل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله معي أن يثبت هذه القلوب، وأن ينفعنا بعلمهم، وأن تجتمع القلوب حولهم، وأن يظللنا ربنا ويحيانا حتى نرى شريعته حاكمة بحوله وقوته، فنذوق طعم الرحمات في هذه الدنيا قبل أن نغادرها. لا أجدني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للشيخين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المنصور، جزاك الله خيرا، قاك الله بالصحة والعافية وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ الداعي الكبير محمد حسان، جزاك الله خيرا وأحسن الله عليكم، وخلي بالك من صحتك يا سيدنا، ربنا يحفظكم جميعا. ويعني أشكر لحضراتكم وكل العلماءنا الأفاضل يعني شاركونا بالمداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمح لنا الشيخان الكبيران بلقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر مخرجنا أحمد عبدالنا وكل الإخوة المعدين وفريق الإعداد، وحتى نلتقي على خير مع رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.